يعبرون البحار والصحارى ليجلس أحدهم أمام عالم لينهل من علمه أو فيلسوف يتتلمذ على يديه. وكان الحكام والخلفاء والأمراء يقدرون قيمة العلم والأدب وكافة مجالات العلوم، كالصائغ الذي يقدر قيمة الجواهر ويميز أثمنها من أبخسها. فخرجت أجيال تلو الأخرى ترى في العلم الملاذ والقوة والطريق إلى الحضارة والارتقاء وسمو الشأن، حتى كانت الصورة في مجملها تبرز حضارة متكاملة الأركان لا ينقصها سوى الحفاظ عليها وتوارثها. إلا أن الأبناء عادة ما اختلفوا فضعفوا وذهبت ريحهم، وضاع ملكهم بسبب الجشع أحيانا والخيانة أحيانا أخرى، بينما جاءت أجيال تلو الأخرى إلى يومنا هذا لم تعرف التاريخ ولم تتعلم من دروسه ولم تتدبر حال رموزه.
كنت أمر على شارع عندنا في الكويت يقال له شارع بن بسام، فكنت أسأل بعض من يمر بهذا الشارع أحيانا هل تعرف من هو ابن بسام؟ فكان الجواب إما لا أعرفه، وإما أن يكون هذا الرجل نسبة إلى أحد المشاهير الذين يسكنون في جزيرة العربية، نسبة إلى إحدى الأسر الفاضلة الكريمة. لكنه غاب عن الجميع، ولعله عن بعض من يتولى إدارة التسميات أحيانا، أن ابن بسام هذا هو أحد أشهر أعلام الأندلس، وهي مشكلة حقيقية تكمن في من يعيش في هذا الجيل وغيره. الصلة المنقطعة بين هذا الجيل وبين بعض الرموز والأعلام الذين كانوا في القرون المفضلة أو من جاء بعدهم ممن عرفوا بالعلم والفضل وغير ذلك من ميادين السبق والفضل. ابن بسام رجل من أعلام الأندلس بحاجة إلى أن نقف معه لندرس شيئا من تاريخه.
أبو الحسن ابن علي ابن بسام الشنتريني ولد في مدينة شنترين لأسرة ميسورة الحال. هذه الأسرة التي أغنته عن الضرب في الأرض بحثا عن الرزق، حتى بعد أن فروا هربا من بطش ألفونس السادس، وهي المرحلة التي وصفها بحسرة وألم في كتاباته. ولكنه ظل طوال حياته أبيا لا يقبل أن يعطي الدنية ولا يتقرب من الحكام طمعا في نفوذ أو مال أو سلطة.
كما اتسمت تربية ابن بسام بالصرامة والمحافظة متمسكة بالقيم وأصول الدين، ولهذا ظل ابن بسام متميزا بالتزمت والشدة طوال سنوات عمره، حتى انعكس ذلك على كتاباته وتحليله للأدب والشعر.
يعتمد مذهب ابن بسام في النقد على محورين أساسيين، الأول هو الدفاع عن تراث الأندلس العربي، فكان يرى أن من حق أهل الأندلس أن يعتزوا بتاريخهم وحضارتهم وأدبهم الخاص بهم، وأن لا يلجأوا للتقليد أو التفاخر بأدب الشرق خاصة، وأن لهم مدرسة متميزة، وأن لا يلجأوا للتقليد أو التفاخر بأدب الشرق خاصة وأن لهم مدرستهم المتميزة. أما المحور الثاني وهو يرجع إلى طبيعة شخصية ابن بسام، فهو النظرة الأخلاقية في النقد وتقييم الفنون الشعرية المختلفة. بينما هناك قضية خاصة أولاها ابن بسام كثيرا من الاهتمام، وهي قضية الإبداع وكشف السرقة الشعرية، وهو ما نسميه اليوم حقوق الملكية الفكرية.
أبو الحسن وهو ينسب إلى بلد يسمى شنترين، يقع في أقصى غرب الأندلس في جملة البرتغال اليوم. هذا البلد القصي الذي خرج منه هذا العالم ما كان الإنسان يتصور أن يكون مخرجا للعلماء. ابن بسام رحمه الله تعالى خرج في أواخر حكم ملوك الطوائف وأوائل حكم المرابطين، وهذه الفترة تعد من أشد فترات تاريخ الأندلس محنة وأزمة، لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يعيشون إثر خلاف كان بين ملوك الطوائف، فكثير منهم يسعى إلى التمدد على حساب غيره. كانت كثير من المدن الأندلسية قد سقطت في أيدي القشتاليين، كان المسلمون يفرون من بلد إلى بلد، وكان من جملة من فر أسرة علي بن بسام الشنتريني، لكنها لم تفر بعيدا، فإنها خرجت من شنترين وسكنت لشبونة، وهي وكلتا المدينتين تعد اليوم من البرتغال في أقصى غرب الأندلس. هذه المحن الكثيرة، القشتاليون من جهة، التنازع بين ملوك الطوائف من جهة، بداية قيام مملكة البرتغال من جهة ثالثة، أطماع العبيديين من جهة رابعة، ظهور دولة المرابطين، وإن كان خيرا للأندلس لكنه يعد أيضا محنة كانت سببا في تأزم الأوضاع في الأندلس. لا يمكن أن يتصور إنسان أن هذه المحن المتعاقبة يمكن أن تخرج جيلا من العلماء، لكن هذه المحنة أخرجت منحة، فإنه في أوساط الأزمة التي كان يعيشها المسلمون في بلاد الأندلس في تلك الوقت في أواخر المئة الرابعة وأوائل المئة الخامسة، استطاع الكثير من العلماء أن يبرزوا دورهم كعلماء ربانيين بالاتصال فيما بينهم ومحاولة جمع كلمة المسلمين، فخرج كثير من العلماء ومنهم علي بن بسام، فكانت هذه الهمة العالية سببا في بروز هذا العالم الجليل علي بن بسام. بل إنه رحمه الله تعالى لم يكن ليتقرب إلى بعض الملوك والسلاطين الذين كانوا يفرحون بالتصاق بعض العلماء بهم، فنحن نعرف أنه في بداية حكم ملوك الطوائف وفي أواخر حكمهم كانوا يفرحون بأي رجل صاحب علم وجاه يزيد من رصيدهم عند الشعب، فهذا الملك أو هذا السلطان أو هذا الأمير يضم إليه العلماء. لكن ابن بسام رحمه الله تعالى كان عصاميا.
توطدت علاقة يوسف بن تاشفين به فقربه إليه وأغدق عليه المال الذي كفاه، كما كان الشعراء في عصر ابن بسام يتقربون إليه أملا في أن يذكرهم في مديحه، إلا أن ابن بسام كان يميل إلى الموشحات ويعتز بتاريخها، فكان يثني عليها ويترجم لأهم شعرائها، ويؤكد دوما أن الموشحات ابتكار أندلسي خالص، لأن أهل الأندلس هم الذين وضعوا أسسها واستخدموها في الغزل والرثاء والمديح المؤثر في القلوب، حتى أن أهل المشرق قلدوهم في ذلك.
يقول ابن بسام الشنتريني في كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل الشرق، يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة، حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنما، فغضني منهم ذلك وأنفت مما هنالك، وأخذت نفسي بجمع ما وجدت من حسنات دهري وتتبع محاسن أهل بلدي وعصري غيرة بهذا الأفق الغريب.
من أبرز الملامح المتعلقة بشخصية ابن بسام رحمه الله تعالى ما يتعلق بجانب العلم والفكر والثقافة. الناس قديما منذ قيام دولة الإسلام في بلاد الأندلس كان هناك نوع من التنافس بين أهل المشرق وأهل المغرب، سواء كان أهل المغرب الأدنى أو كان المغرب الأقصى في بلاد الأندلس، وكان كل بلد يفرح بخروج ونبوغ عالم من العلماء، ولذلك عظمت الحياة العلمية والفكرية والثقافية بمختلف أشكالها وألوانها في بلاد المشرق وفي بلاد المغرب. نعم، قد يكون لبلاد المشرق قصب السبق لكون كثير من العلوم خرجت منهم، وأيضا لكون كثير من الدول قامت في بلاد المشرق، فالدولة دولة الخلفاء والراشدين قامت في الجزيرة وفي بلاد العراق في أيام علي رضي الله عنه، ودولة بني أمية قامت في بلاد الشام، ودولة بني العباس قامت في بلاد بغداد. أضف على ذلك ما كان يقوم من دويلات في بعض المدن والأقاليم الإسلامية. هذه العواصم السياسية أدت إلى إثراء الحياة العلمية والفكرية، ثم أدت إلى خروج كثير من المصنفين الذين أثروا المكتبات الإسلامية بكثرة تصنيفهم ومؤلفاتهم. ومع ذلك فكانت هناك منافسة أيضا عند علماء الأندلس، حرص كثير من الخلفاء في الأندلس والأمراء أيضا سواء في زمن دولة الإمارة أو الخلافة أو حتى في زمن ملوك الطوائف على إكرام العلماء. إكرام العلماء في الدول التي قامت في بلاد الأندلس أدى إلى إثراء الحياة العلمية والفكرية، بل إن بعض الأمراء أمراء الأندلس كعبد الرحمن الناصر على سبيل المثال، وهو أول من تسمى بالخليفة، كان يحرص على أن يكون في مكتبته كتاب ألف في بلاد المشرق قبل أن ينتشر في بلادهم، يأخذ هذا الكتاب ويساهم في طبعه ونشره في بلاد المغرب في بلاد الأندلس. ابن بسام رحمه الله تعالى خرج في هذا الجو العلمي، حرص على إثراء الحياة العلمية في بلاد الأندلس. فإذا جاء رجل كابن بسام رحمه الله وهو يرى اعتزازه بالانتماء، الانتماء إلى بلاد الأندلس، نشأ في غرب الأندلس وانتقل إلى قرطبة وأقام في إشبيلية وتنقل بين هذه العواصم، كان تنقله هذا سببا لتعلقه في بلاد الأندلس، وليس هذا تعصبا مذموما. فنحن نعرف أن كثيرا من علماء المسلمين لا سيما في بلاد المشرق كانوا يصنفون مصنفات تعنى ببلدانهم، يتكلمون عن بلدانهم، يتكلمون عن علماء تلك البلاد، يتكلمون عن شعراء تلك البلاد، وليست هذه دعوة إقليمية كتاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ حلب وتاريخ مصر وغيرها من هذه التواريخ التي خرجت في بلاد المشرق. فضروري جدا أن يكون من علماء الأندلس ممن له دراية بتاريخها وتاريخ علمائها أن يعنى بهذا الجانب. فكان من أشهر العلماء المبرزين هو ابن بسام رحمه الله تعالى، وبه ظهرت سيرته وبه برزت حياته. فابن بسام رحمه الله مع بروزه في العلم، لكنه لما صنف مصنفا يعنى بتاريخ الحياة العلمية والأدبية في بلاد الأندلس وظهر هذا الكتاب وانتشر في بلاد المشرق، كان محل عناية للمسلمين في المشرق وفي بلاد المغرب إلى يومنا هذا.
ولكن رغم حماسة ابن بسام إلا أنه دائما ما كان يقارن شعر أهل بلده بأهل المشرق، بل ويتعمد كشف السرقة ومواطن التشابه، إلا أنه لم يكن يؤمن بالشعر كعادة أهل زمانه، كما كره الفلسفة مثلما كرهها وحاربها أهل بلاده، فكان نقده للشعر حادا، حتى أنه قال في وصف الشعر: جده تمويه وتخيل، وهزله تدليس وتضليل، وحقائق العلوم أولى بنا من أباطيل المنثور والمنظوم.
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، كتاب صنفه ابن بسام الشنتريني رحمه الله تعالى، من أشهر الكتب التي صنفت في بلاد الأندلس وتعنى بتاريخ الأندلس، تاريخ الأدب والعلم والفكر والثقافة. أراد ابن بسام رحمه الله أن ينافس فيه الثعالبي رحمه الله في كتابه يتيمة الدهر. الثعالبي صنف مصنفا تكلم فيه عن الحركة العلمية والأدبية والشعرية في بلاد الأندلس، في بلاد المشرق، تكلم عن بعض العلماء، تكلم عن بعض الأدباء. فضروري جدا أن يخرج من بلاد الأندلس من يثري الحياة الأندلسية، يتكلم عن علمائها، عن شعرائها، عن أدبائها. كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لا يمكن أن يستغني عنه طالب علم يريد أن يقرأ شيئا عن تاريخ الأندلس أو الحركة العلمية والثقافية فيها. ابن بسام رحمه الله توفي في حدود سنة 485، وما زال ابن بسام يحتفظ بتاريخه العطر. فهل المارون بشارع ابن بسام في الكويت يعرفون الآن من هو ابن بسام؟
نحن منك عظيمة نعبر البحر.